السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة طه، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الكلمات الطيبات والتي خاطب الله سبحانه وتعالى بها نبينا ونبيه سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، حينما تجلى عليه بأنواره وخاطبه بلا وحي. وقد قطعنا شوطا طويلا مع هذه الكلمات الطيبات، وكانت نهاية المطاف حينما وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وما تلك بيمينك يا موسى. وطرحنا هنا عدة تساؤلات. السؤال الأول: لماذا سأل الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى فقال: وما تلك بيمينك يا موسى، مع أنه هو الذي يعلم ويرى؟ والسؤال الثاني: لماذا كان مع سيدنا موسى عصا؟ فلا بد أن نتحدث عن العصا. والسؤال الثالث: حينما أجاب سيدنا موسى كان يكفيه أن يقول: هي عصاي، فلماذا قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأغش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى؟ وقلت لكم هذا الذي يسمى في عرف البلاغة بالإطناب، فلماذا كان هذا الإطناب؟ تعالوا لنقف مع هذه التساؤلات في ليلتنا هذه، ونسأل الله أن يعيننا على الإجابة. أما عن السؤال الأول فقلت لكم، وهو الذي يتعلق بأن الله سأل سيدنا موسى فقال: وما تلك بيمينك يا موسى، وهو الذي يعلم ويرى، قلت لكم إن الشيوعية والملاحدة والمستشرقين قد اتخذوا هذه الآية مدخلا للطعن في القرآن الكريم وللطعن في ذات الله سبحانه وتعالى، إذ قالوا: كيف يسأل من هو يعلم؟ وهؤلاء جهلة يتسمون بالحماقة والسفاهة. لماذا؟ لأن السؤال لا يكون دائما للاستخبار وللاستفهام. وقلت لكم من قبل إن السؤال له أغراض عدة، فهناك السؤال الذي يكون منه الغرض الاستعلام والتعلم، أنا أسأل فعلا لأنني أجهل أريد أن أستعلم وأن أتعلم، وهناك السؤال الذي يراد به الاختبار. فقلت لكم حينما يسأل المدرس، وهذا يحدث في بلاد هؤلاء، حينما يسأل المدرس أو المحاضر تلامذته، المعنى هذا أنه يريد أن يتعلم وأن يستفهم وأن يستخبر؟ بالطبع يكون السؤال ها هنا للامتحان وللاختبار، ويختلف غرض هذا السؤال عن السؤال السابق. هناك أيضا ما يقال عنه بالسؤال، أو بتعبير أدق هو الاستفهام التقريري، أنك تريد أن تجعل من أمامك يقر هو بلسانه، كما تفعل مع ولدك، وأنت تراه قد حطم شيئا، فتقول له: من كسر هذا؟ أنت تريد منه أن يقر، وفي هذا مزيد توبيخ لهذا المقر، وهذا ما يسمونه بالاستفهام التقريري أو الإقرار التوبيخي. إذن الاستفهام والسؤال من وراءه أغراض عدة لا تستوي حالات السؤال مع بعضها، وهذه أمثلة ضربتها لكم. فنسأل حينما سأل الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى، هل كان مستخبرا مستعلما؟ هل كان مستخبرا مستعلما؟ إذا لابد وأن يكون هناك غرض آخر. الله سبحانه وتعالى يسأل هذا السؤال وهو ما يسمى كما قلت لكم بالاستفهام التقريري، ولا أقول التوبيخ، وإنما هو الاستفهام التقريري، والذي يكون الغرض من ورائه إقامة الحجة. كيف؟ تعرفين طبعا ولله المثل الأعلى، ولكن ما أقوله ليقرب إلى الأذهان. لما يأتي رجل من الذين يشتغلون بأعمال الحواء، تمام، وبعدين يقول لك امسك هذا الشيء في يدك، وأعطاك مثلا بيضة، قال اقبض عليها بإيدك، أو ساعة اقبض عليها بإيدك، وبعدين يجي يسألك يقول لك ايه اللي في إيدك، تقول له ايه؟ طب هو لما سألك ايه اللي في إيدك وما كانش عارف، ما هو اللي حاططها، الله يرضى عليك، ما هو اللي حاططها، فبيسألك ايه اللي في إيدك علشان انت تقر امام نفسك وامام الناس انها ساعة. فاذا فتحت يدك فوجدتها غيرا شيئا غير الساعة، تمام، كان في ذلك اثبات لقدرة هذا الساحر او الحاول اللي بيقول عليه زي ما يسموه، فهو بيجعلك تقر يستفهم منك لتقر انت لتقوم عليك الحجة، تقول لا اصلا ما في ساعة، ما انت هاي بلسانك انك ساعة. فهذا ما يسمونه في عرف السؤال أو في عرف الاستفهام الاستفهام التقريري الذي يقصد به إقامة الحجة. فحينما يقول الله لسيدنا موسى كما قلت ولله المثل الأعلى، وما تلك بيمينك يا موسى، حتى يقر هو بلسانه، فإذا ما ألقاها وأصبحت حية لا يقول ما كانت عصا، لأنه هو الذي أقر في بداية الأمر أنها عصا. أقول تاني بقى هذا المثال الرب لكم اللي أنا عايز أقوله، فما هو بيقوله بالمثال يتضح المقال. فزي ما قلت هذا ما يسمى لا هو الاستفهام الذي يقصد به الاستخبار والاستعلام، فحاشا وكلا أن يكون الله سبحانه وتعالى مستخبرا مستعلما، وإنما هو استفهام إقراري يراد به إقامة الحجة. المسألة واضحة؟ هذا فيما يتعلق بالاستفهام. جاء الرد من سيدنا موسى، قال هي عصاي، وهذا يعني أن سيدنا موسى كان قد اتخذ لنفسه عصا. وهنا وقف أهل العلم وقفة، حتى في الإسلام وفقهاء المسلمين مع قضية العصا، وقالوا إني من السنن اتخاذ العصا، من السنن، مع إن إحنا الآن بنخالف في هذه في هذه السنة، بل لما بيشوف واحد شال عصا الآن بيتهكموا به وماشي بعصا، يقول له إيه ده، لكن هو من السنن أن يحمل كل واحد منا عصا، دي سنة والله. فتعالى شوف الحسن البصري وهو يتكلم عن العصا، تسمع كلام خطير جدا، يتكلم عن العصا فيقول إني في العصا ست خصال. كم خصلة؟ ستة. إيه هم بقى؟ قال هي سنة للأنبياء وزينة للصلحاء وعون للضعفاء وسلاح على الأعداء وغم للمنافقين وعون على الطاعات. كم حاجة؟ ست. نقولهم تاني، سنة للأنبياء، ما من نبي إلا واتخذ لنفسه عصا، بل إن القرآن الكريم يحدثنا عن وفاة سيدنا سليمان وأنه لما توفي وهو متكئا على منسأته ليه عصا، يعني ليه عصا، فمات متكئا ليه متكئا عليها. والنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام وهو نبينا كانت له عصا، وكان كما ثبت في أحاديث صحيحة جدا ومنها ما هو في البخاري أنه لما صلى في الخلاء ولم يكن له سترة اتخذ عنزته سترة. عنزته في فرق بين العنزة والعنزة. العنزة دي أنثى الماعز، ولذلك بعض الإخوة لما قرأ الرواية دي يقول لي هو يجوز اتخاذ المعز قبلة سترة يعني، فقلت له سبحان الله فرق كبير بين العنزة والعنزة، فاتخذ عنزته سترة. فلما تقرأ ما هي العنزة تجد أنها عصا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بها ويستخدمها، وكان لها سنان عاملة زي الشوكة كده من تحت لها سنتين كده تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى في الخلاء ولم يكن له ما يستره، وأنا بقول لكم إن من أحكام السترة في الصلاة إن أقل شيء في السترة ما يعني يشبه مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل اللي هي الخشبة التي توضع في الرحل الذي يوضع على البعير على الجمل، فبتلاقي رحل اللي هي كسرة بتتحط في مقدمتها خشبة وفي مؤخرتها خشبة اللي هو بيتكئ عليها اللي هي الراكب، لأن الجمل بيبقى له هزة معينة يعني، فهذه الخشبة بيسموها مؤخرة اللي هي الرحل. ومن هنا قال أهل العلم أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، أن أقل ما يجوز في السترة هو ما يوازي في الارتفاع مؤخرة الرحل، عشان إخواننا اللي بيجوا يروح حاطين الحذاء أو مسبحة أمام منه أو منديل ويعتقد أن هذه سترة، على الراجح هذه لا تصح أن تكون سترة، ودعك من هذه الأقوال لأنها لم تثبت صحتها ولا قوتها، أنه يعني من اتخذ خطا فإن الخط يكفيه وهذا الكلام لا. السترة لابد وأن يكون له ارتفاع، لها ارتفاع، وأقل ارتفاع كما قلت هو ارتفاع مؤخرة الرحل، وده تقريبا حوالي 30 سنتي. ولذلك كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما أراد أن يتخذ سترة لو كان زي ما بيعمل بعضنا كان يكفي أنه يرمي العنز هذه أمامه على الأرض، ولكنه لم يفعل وإنما وضعها موضعا رأسيا، يعني زي ما تقول عمل إيه؟ رشاءها عشان يبقى التعبير القريب ليكو، واتخذها سترة. إذن كان للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ كان للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ عصا، وهي زي ما قال الحسن البصري أنها يعني فعلا عون على الطاعات وزيادة في الطاعات. فشوف قد ايه صلحت حينما نفتقد السترة فاتخذت هي ايه؟ اتخذت هي سترة. نعم فضل.
السترة اللي هي العصا يعني افرض بقى في سترة
خالص، نعم،
هل المسافة في مسافة محددة ممكن
طبعا تبعد عن ان تمر بين يديه اذا كنت مضطرا للمرور؟
مفيش مسافة،
ما انا بقول بين يديه يعني. لذلك انت لو عملت كده، احنا معروف ان من سنن الصلاة ان بصر الانسان ينبغي ان يكون الى موضع سجوده، وسبحان الله انت لو فردت ايدك كده وبعدين جيت سجدت هتلاقي بالضبط موضع سجودك عند منتهى ايدك، فعشان كده كان لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. فزي ما أقول إن شاء الله تعالى إن العصا لو أنك قرأت عن الأنبياء وتتبعت لوجدت فعلا أنها كما قال الحسن البصري هي سنة للأنبياء، فما من نبي إلا واتخذ لنفسه عصا، وزين للصلحاء، وزين للصلحاء، فتجد ان الرجل الصالح حينما يسير ومعه العصا تعطيه شيئا من الوقار هكذا، وتكون له نظرة مختلفة عن اللي ماشي كده وخلاص، فحتى تشعرك انه له وقار وله سن وله كذا وله كذا، فاتخذوها زينة للصلحاء وعون للضعفاء. تيجي تقوم سند عليها، تيجي تمشي بتحميك من انك تقع، تقع والله يعني في تعثر يبقى معاك العصا، فالضعيف يستطيع أن يستعين بها، وسلاح على الأعداء. وقت الجد بقى تلاقي نفسك هتضرب فأنت معك سلاحك، معك الايه، معك العصا، فمش الشومه دي بلغه فتوات العصر، لكن بلغه الاسلام معك العصا، مش عايزين نقول شومه. فهي سلاح على الاعداء، وهي ايضا غم للمنافقين. فالمنافق وأهل النفاق لما يدعونا ماشيين مسكين عصيان كده، واخد بالك، يعرفوا ان احنا عندنا قوة، ووقت الجد هيشوفوها يعني هيجربوها. فهي غم للمنافقين، وهي عون على الايه، وهي عون على الطاعات زي ما شفنا في هذا الحديث. ولذلك لم يقف الامر بها عند هذا الحد. يعني سيدنا موسى لما قال اتوكأ عليها او يستعين بها وأهش بها على غنمي، يعني ايه أهش بها على غنمي؟ في فرق بين الهش والهش. فأهش من الهش اللي هو ايه، ايه هو الهش؟ لا 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 لا، نعم، ها، ايه هو الهش؟ لا، الهش هو ضرب أوراق الشجر، ضرب أوراق الشجر في لغة العرب يسمى هش. فمعنى أهش بها على غنمي، وده نتكلم عنها لما نيجي، أو عن تصريف الكلمة وتشكيلها، يعني بيستعين بها لأنه يضرب أوراق الشجر علشان تتساقط، عشان الغنم إيه، عشان الغنم تأكل. ومش كده وبس، ده بيقول ولي فيها إيه، مارب أخرى. ولذلك لما جم يعدوا المارب دول تعبوا، أهل العلم تعبوا، أما جاءوا ليحصوا مآرب العصا تعبوا. فلما تيجي تعدد من مآربها قالوا تأديب الزوجة، بس مش بقول التأديب، مش التكسير، واخد شومة وتقول الشيخ قال آه لا مش غلطة طخ وروح موديها المستشفى، لا، التأديب، وهو الضرب غير المبرح الذي لا يكسر عظما ولا يخدش لحما. ولذلك عندكم حديث في صحيح البخاري، المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقول له يا رسول الله خطبني رجلان، خطبني رجلان، اثنين خطبوني، معاوية وأبو الجهل، فأيهما أقبل أتجوز مين، أيهما أقبل؟ فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له، كنت يعني عايز مال يعني أو بصل كده ملوش، وأما أبو الجهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه. شوف التعبير، لا يضع إيه، يعني له عصا خلاص زي أي واحد ما له عصا. فكانت شيء طبيعي الكلام عنها، عشان تبقى عارف دلوقتي تيجي تتكلم عنها، يعني أما أجي أقول أنا هدي محاضرة في العصا يقول لك عصا إيه ده، كده والله الناس تستغرب. لكن شوف دي كانت معروفة، عصاه يعني معروف إن له عصا عن عاتقه. فشراح الحديث يعني قالوا يعني ما اي حاجة على طول بيروح ضارب، هو طبيعته كده، هو طبيعته كده. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها كل رجل بما فيه، ولها هي ان وفوض لها هي الاختيار. عيب هذا انه لا مال له، وعيب ذاك انه كثير الضرب، لا يضع عصاه عن ايه، عن عاتقه. فقالوا هي ايضا صالحة لتأديب الايه، لتأديب الزوج، هي أيضا صارفة لسباع الأرض، يعني يطلع لك كلب عقور، يطلع لك مش عارف إيه، هيبقى معاك الإيه، معاك العصا. فطول ما معاك العصا دي مش هيقرب لك أي كلب، تمام، أي كلب بقى، فما زي ما تفهمها يعني. فمعاك عصا، فهي أيضا صارفة لهواء أو لسباع الأرض. هنا أقول لكم إني في يوم من الأيام الحجاج ابن يوسف الثقفي لا سمحه الله على ما فعل، وكان من الظلماء والذين أوقعوا ظلما كثيرا بالناس، التقى في يوم من الأيام بأعرابي، فكان معه عصا، فقال ما هذا الذي معك؟ إيه اللي معك ده؟ إيه ده أخوة اللي أنت شايله ده؟ فوقف الأعرابي يتكلم عن العصا ويذكر فيها كلام يثقل علي وعليك أن تحفظه. فتعال شوف الأعرابي قايل إيه بقى في العصا دي. أنا بقول يثقل علي وعليك أن تحفظه. فشوف بقى بيقول له إيه. هو بيقول له من أين أقبلت أعرابي؟ فقال له من البادية. قال وما الذي في يدك؟ قال عصايا. قال وماذا تفعل بها؟ تعمل بها يا أخوي؟ قال له إيه؟ قال أركزها لصلاتي، يعني زي ما قلنا بيعملها إيه الشاطرة هذه واحد تمام، وأعدها لعداتي. أعدها لعداتي يعني إيه؟ يعني الأعداء، فتبقى هي سلاح. سلاح تمام. وأسوق بها دبتي، لما يركب سوق بقى ليه الدبة ويخبطها تحول شمال يخبطها تحول يمين تمام، فعصلك تضرب تمام. وأقوى بها على سفري، يقعد يستعين بها لما يبدأ يتعب وخطواته ها تتأخر، فهي تبقى عوني. وأعتمد بها في مشيتي لتتسع خطواتي، أما تحب توسع خطواتك يبقى معاك الايه العصا، بسم الله ما شاء الله تمام. وأثبت بها النهر، يعني بيعملوها عشان تبقى عارف العصا الجماعة العرب زي ترمومتر، زي ترمومتر يعني ايه؟ يعني عايز يعرف الحتة دي غويطة ولا مش غويطة، اعرفها ازاي؟ روح حاطط شوف ذكاء الاعرابي، فعايز يمشي في الحتة دي فشايفها كده يعني ما اعرفش واصلة لحد فين، فيروح حاطط العصا فتبقى زي الترمومتر، تقول له الحد هنا الحد هنا الحد هنا زي ما يبقى هو عايز. يعني بيقول وتؤمنني من التعثر، التعثر اللي هو ايه الوقوع، يعني يروح لاحق نفسه بيها. وألقي عليها كسائي فيقيني الحر، لما يجي قاعد في مكان حار فيروح يعملها ايه شمسية، يروح يركزها في الأرض وحاطط عليها كساء بتاعه وروح قاعد تحت منه خلاص، فبقت شمسية حاجة. شوف راجل بسم الله ما شاء الله يعني مستوعب يعني فوائدها تماما. فبيقول يعني أضع عليها كسائي فيقيني من الحر ويدفئني من القر، القر اللي هو ايه البرد يعني، البرد يعني. وتدني إلي ما بعد مني، اللي بعيد عنه يتقرب فوق أو تحت، زي ما قلنا عايز حاجة فوق بيروح بالعصا، عايز حاجة تحت وقعد حط رجل على رجل جابه بدل ما يقوم يجيبها يروح حمل بالعصا ايه ازايها جايبها خلاص هو قاعد بسم الله ما شاء الله ريموت كنترول مع فوق تحت خلاص يا الله. فبيقول له وتدني الي ما بعد ايه مني وهي محمل سفرتي، محمل سفرتي يعني ايه شوفي الشيخ هشام اصله عارف الحاجه دي جواله وكشاف. فيجي عايز يشيل السفره فهي بؤجه يربط ويحط فيها الطعام وبعدين يروح معلقها فين على العصا، فبقى شايل سفرته على العصا بتاعته هو حاجه بسم الله ما شاء الله. بيقول له وعلاقه ادواتي، يعني عايز يقعد في حته عايز يعلق حاجه عليها يقعد يعلق على العصا ده، بتهيألي الواحد يقوم بعد المعاضده دي كل واحد يدور على العصا يا اخويا. بيقول واقرع بها الابواب، واقرع بها ايه الابواب، يخبط خبطتين كده بالعصا بدل ما يخبط بايده، عشان الابواب بس كان زمان كانت حديد وصعبه كده تخبط عليها تتعب. بيقول واتقي بها عقور الكلاب، كلب العقور اللي هو الكلب بتقولوا عليه المسعور يعني، المسعور يعني، فلو طلع له كلب مسعور على طول تمام. بيقول وتنوب عن الرمح في الطعال، وقت ما الجد عايز يعملها رمش بيروح باري سنها بقت في ايده ايه رمش على طول كده عايز يصطاد بيه حاجه يموت بيه حاجه، تمام، تبقى معاه رمش يعني وقت اللزوم تعملها رمش عشان تبقى عارف، خاصه ان انتوا جماعه ارهابيين لازم تبقوا فاهمين الكلام ده. بيقول: وتنوب عن الرمش في الطعان وعن السيف عند منازله الاقران. واحد طلع له بسيف ولا حاجه، هو معاه ايه؟ الشومه يا شيخ. فالليله على بال ما يوصل السيف يكون هو كسر دماغ اللي قدام منه، تمام. بيقول: ورثتها عن ابي وارثها من بعد ابني، واغش بها على غنمي، ولي فيها مآرب اخرى كثيره لا تحصى. يعني بعد كل ده عايز يقول: انا مش عايز اطول عليك، ده لسه فيه حاجات تانية يعني طول الصبح. فحاجه يعني طبعا عجبتني انا العباره دي قوي فنقلتها لك. فزي ما قلت اني فعلا تقعد تسمع العصا. ففي بقى اللي يقول لك بقى: ولو هي معاك ومقداف اتكسر بقت هي مقداف، او انت في سفينه وغرقت ولقيت حته خشبه يبقى معاك الخشبه ومعاك اللي هتهدف بيه. وقعدوا بقى يعددوا بقى ويقولوا كلام كثير جدا. تقعد تقرا في كتب التفسير وفي كتب العلم عما كتب عن العصا، يعني تلاقي نفسك مذهول، وايه كل ده صحيح في العصا؟ وده اللي اوجازه سيدنا موسى انه قال: وليها فيها مآرب وايه؟ مآرب اخرى، يعني حاجه بسم الله ما شاء الله. فزي ما قلت اني فعلا العصا من السنن اللي للاسف امتها المسلمون، وحتى لما بيمسكوها مش بيمسكوها اللي فوائدها، بيمسكوها اكمال الدكور. يعني بص تلاقي في بعض اللي خاصه انا كنت في الجيش وكان في لواء يحب قوي يمسك عصايه تحت باطه كده ويمشي وخلاص. عصا اللواء بس احنا معانا لواء. بس ده على طول ده. لا بس مش كله يعني، انا العصا كان السادات ما هو خدوها ورثوها عنه. السادات كان عايش في دور الالمان، كان واخد حتى بدله كان مفصلها الماني مش عارف يعني. فسبحان الله لو عرف بقى المسلم اللي فاض العصا، وذلك في اخوه كثيرين الحمد لله تجدهم مصرين على مسك الايه؟ على مسك العصا. ففعلا لما يجي سيدنا موسى يقول هي عصاي، دي مساله محتاجه ان احنا نشوف ليه سيدنا موسى كان شايل عصا، فتلاقي كلام غريب وعجيب كما بينا لكم الان. يبقى: وما تلك بايه؟ بيمينك يا موسى؟ فقال: هي ايه؟ هي عصاي. ناتي للسؤال الثالث والاخير في لقائنا هذا، وهو ما يتعلق بالاطناب. انا قلت لكم من قبل اني حينما يسال المرء الاجابه بتاخذ صوره من صور ثلاث، يا اما الرد بيكون مساوي، يا اما بيكون فيه ايجاز، يا اما بيكون فيه اطناب. فالرد المساوي ده خلاص بيريح، ما ليس لنا حوله كلام. الكلام زي ما قلت لكم لو كان في الكلام ايجاز او في الكلام اطناب. فاحيانا الذي يوجز في الكلام نقول ما اروعه، حينما يكون الايجاز غير مخل، غير ايه؟ مخل. فيبقى هي دي لغه البليغ، انه يعبر عباره قليله جدا عن معاني كثيره ايه؟ كثيره جدا. زي ما ربنا سبحانه وتعالى لخص قضيه القصاص، قال: ولكم في القصاص حياة. شوف الكلمة دي تقول لنا في القصاص حياة يعني ايه؟ محتاجة بقى لشرح يملى كشكول. فشوف كلمة اغنت عن كلام ايه؟ عن كلام كثير. ان ربنا قاعد يقول لك: فاذا ما اقتصصنا لك اقتصصنا منك فإن نحميك من غيرك، وهذا يصون المجتمع ويحفظه ويرضع الناس. وشوف لخصها كلها، كل الكلام اللي انا ممكن اتكلم فيه ساعة ده في كلمة. فده بيسموه ايه؟ بيسموه اجاز بس غير مخل. انك تأتي، وده انواعه، انك تأتي بكلمة تغنيك عن كلام كثير. او في الاجاز اللي بيكون نتيجة حذف، انك تحذف من العبارة كلمة بس بشرط ان يكون السامع هي مفهومة لديه بداهة. زي ما أولاد سيدنا يعقوب قالوا له: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. فالقرية معروفة أنها عبارة عن أرض وجدران، والعير معروف أنها الإبل، فهل يعقل إن هم بيقصدوا واسأل القرية يعني يسأل الحيطان والجدران؟ وهل يعقل إن يفهم واسأل والعير التي أقبلنا فيها يعني يروح يوقف الجمال ويسألها؟ ففي هنا حذر والتقدير، واسأل أهل القرية واسأل راكب العير، ده بيسموه مجاز بالحد، وهو إجاز بالحد، وهو إجاز بليغ. إجاز بليغ ليه؟ لأن معلوم لدى السامع إن نسأل القرية يعني نسأل أهلها، واسأل العير يعني نسأل اللي إيه لركبنا زي بالضبط. أما دي تقول لي والله الشارع الفلاني منين، أقول لك اسأل الكشك اللي هناك، فبتروح تقول له السلام عليكم يا كشك، الشارع فين؟ اسأل الكشك يعني إيه؟ يعني أبدال مولد روح اسأل البياع اللي جوه كشك. ايه ده فبأختصر كل ده، اسأل الكشك. ده بيسموه إجاز بالإيه؟ إجاز بإيه؟ بالحاز، لكن هو إجاز بليغ لأنه حاز غير مخل بالمعنى ومفهوم لدى السامع. ففي الإجاز البليغ وهو الإجاز غير المخل. بالضبط قضية الإطناب، إنك تبقى المسألة بتحتاج منك لكلام قليل فحضرتك تستخدم كلام كثير. لو إنك فعلت هذا بدون غرض فده بيسموه إطناب ممل، يعني اللي قدامك إيه هيمل منك، إيه اللي أنت بتقوله ده كله يعني. إيه اللي أنت بتقوله ده كله يعني. زي ما تيجي تسأل واحد تقول له أنت خدت شهادة إيه، يقول لك أنا خدت الابتدائية سنة مش عارف 65، والإعدادية سنة 68، والثانوية سنة مش عارف 72، والليسانس سنة 76. طب ما كل ده كنت تلخصه لي وتقول لي خدت الليسانس، فيبقى معروف انك ما دام خدت الليسانس يبقى لازم تكون واخد اعداديه، ولازم تكون واخد ابتدائيه، ولازم تكون واخد سنه، مش كده ولا ايه؟ فيقعد يحكي لك الحدودك الطويله دي كلها، انت تصاب بايه؟ تصاب بملل. ده يسموه اطناب ايه؟ اطناب ممل. ممل. فلو لم يكن من وراء الاكثار في الكلام والاطناب غرض، يبقى بيخرج بالكلام عن حد البلاغة وبيبقى اسمه اطناب ممل. لكن لو من وراه غرض، لو من وراه غرض بيبقى اطناب بقى مش ايه، مش ممل، مش ممل. زي بالضبط ايه، اما تلاقي واحد عاقد قرانه مع واحدة ولسه ما دخلوش، وبعدين يباعد ابوها، فيلاقي عمال يقول لها حكاية كل شوية عدلها وزلها في الكلام، مش عايز يمشي. يقول لك يا اخي بيتكلم كتير. لو مش بيتكلم كتير هو بالنسبة له وبالنسبة لمقامه ده اطناب مش ممل، لان هو اتخذ وسيلة لمجالسة الايه، المحبوب. لا عبر التعبير الجيد يعني المحبوب. طبعا وبعد الجواز مفيش كلام خالص، بيبقى في مش هقول في اجاز، لا ده في خرص مفيش خالص، لكن اهو ده مقام بيقتضي منه هذا. فيقولوا اني ده من وراه غلط، لما بيبقى فيه تأكيد في الكلام بيبقى برضه ده اطناب، انا عايز أأكد عليك علشان، وخاصة لما يكون اللي انا بحدثه كثير النسيان، فده برضه تكرار الكلام ما بيبقاش اطناب ايه، اطناب ممل، لان ده من وراه ايه، من وراه قصد وغلط. اذا قضية الاطناب بيحكمها القصد والغلط. فالسؤال الذي طرح على سيدنا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى، كان المفروض يقول هي عصاي، علشان يبقى الإجابة على قدر الايه، السؤال. لكن هو لم يسأل ماذا تفعل به، هو سئل ماذا تفعل بها، يعني ما قيل له وما تلك بيمينك يا موسى وماذا تفعل بها، قال وما تلك بيمينك يا موسى، الإجابة اللي كانت تاتي هي عصاي. إلا أنه أطنب في الكلام، فتحدث عن يعني عمل وفائدة العصا وهو لم يسأل عن ذلك، فقال أتوكأ عليه وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فقالوا يعني ما فائدة بقى هذا الإطناب، لأنه مش ممكن يكون إطناب ممل، لا هو من ورائه غرض وفائدة، عشان كده بقى إطناب جميل. فإيه الغرض والفائدة؟ قالوا إطالة الوقت مع من يحب. ده هو بيكلم مين؟ الله. فلو قال هي عصايا خلصت المسألة. فزي ما قلت لك اللي انت تبقى قاعد بتبقى مع المحبوبة، فتبقى قاعد عمال تختلق كلام وتعيد وتزيد علشان حضرتك ما تقومش وينتهي اللقاء، تمام؟ فما بالك هذا يتكلم مع مين؟ مع الله رب العالمين، فلا يريد لهذا اللقاء أن ينتهي. فقال توكأ علي، عايز يطول أكبر وقت ممكن لهذا اللقاء، عايز يطول بقدر الإمكان. فقال أتوكأ عليه وأهش بها على غنم ولي فيها مارب أخرى. والله صح في بعض الآثار أنه كان يتمنى أن يأتيه السؤال، وهو زي ما قلت لا للاستعلام ولا للاستخبار، وإنما لإراحة موسى فيما يعني أراد أن يقول وما هي مآربها، يقعد يكلم له ساعة مثلا. واخد بالك ليه؟ حتى لا ينتهي اللقاء مع الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا إطناب، اللي هو زي ما قلت الغرض منه إطالة الوقت مع من إيه؟ مع من تحب. إطالة الوقت مع من تحب. في أنواع من الإطناب اللي بيسموها إضافة فائدة للسامع، زي لما الجماعة كانوا الصحابة مسافرين وبعدين يعلموا إن شروط الماء الطاهر ثلاث: ألا يتغير لونه، ألا يتغير طعمه، ألا يتغير ريحه. فاللي حصل ان هم خرجوا في غزو فركبوا البحر، فنفذ ما معهم من ماء ولم يبقى الا ما يكفي للشرب، فادركتهم الصلاه. طب ده هم قدامهم البحر بحاله، نتوضى من ماء البحر ونصلي ولا لا؟ فرجعوا بعض، فالبعض قال لهم ما يصح، لان من شروط صحه الماء الا يتغير طعمه، ودي ميه مالحة فطعمها مضايق فلا تصح بها صلاة أصلا. فوقع هذا الخلاف علشان يحسموا، علشان برضو ما طولش عليكم يبقى الإطناب ممل، علشان يحسموا الأمر لما عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه: إنا نكون في البحر، إنا نكون في البحر وتحضرنا الصلاة، ليس معنا ماء، أنا توضأ بماء البحر؟ كان قادر يقول لهم النبي نعم توضأ. لو قال لهم نعم توضأوا لفهموا من ذلك أن هذه الإباحة للضرورة، إن هي ضرورة إن إحنا فين؟ في البحر. فشوف الإجابة البليغة، قال هو الطهور ماؤه، علشان يقول له سواء كنت مضطر تستخدم ميته أو غير مضطر فالأصل في مائه اللي الطهارة. ليه؟ لأن ملوحة ماء البحر ليس التغيير في ماء البحر، هو هكذا من عند الله. التغيير هو ما يطرأ على الشيء، ان انا اجيب ماء حلو وبعدها اروح بدوب فيه ملح، يبقى اسمع عملت ايه؟ غيرت. لكن لما خدت من البحر ملح كان اللي غيرت، فهو هو اصل الماء. فقال النبي هو الطهور ماءه، حتى يفهم من هذه الاجابه ان ماء البحر طهور في كل الاحوال، سواء كنت مضطر وانت في وسطه او انت غير مضطر، فالاصل في مائه الايه؟ الطهاره. وراح هما بيسالوه عن طهاره هذا الماء، صلاح مزود كلام قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ده اللي بيسموه هنا ايه؟ اطنابه، يعني اجاب بما هو زائد عن الايه؟ عن السؤال. السؤال انا اتوضع بماء اللي هم عايزين هو الطهور ماؤه، فاضاف النبي الحل ايه؟ الحل ميتته. هذا الاطناب كان الغرض من ورائه ايه بقى؟ افادة الايه؟ افادة السامع باكثر ما طلب. يبقى ده غلط طيب ولا مش غلط طيب؟ ويبقى يجعل هذا الإطناب إطنابا طيبا وبليغا. فمن أجل هذا جاء إطناب سيدنا موسى أنه زاد أو أطنب زي ما قلت وأكثر في الكلام، ليه كان من وراء هذا غلط، وهو إطالة الوقت مع من يحب، تمام؟ ويبقى هيكون لنا إن شاء الله بعد ما وفينا الإجابة على التساؤلات الثلاثة عودة لهذه الآية: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب إيه؟ أخرى. وهسألك أسئلة اللي هي من ضمنها أن موسى كان يتسم بالقوة، فلماذا احتاج إلى أن يتوكأ؟ سند محتاج ليتوكأ ليه؟ ما هو قوي قوي ماشي هش ماشي يتوكأ عليها ليه بقى؟ فبرضه ده سؤال عايزين نشوف له إجابة. وبعد كده نتكلم بقى عن الهش والغنم وفوائد رعي الغنم، وهل من الأنبياء من كان يرعى الغنم غير سيدنا موسى؟ ورعي الغنم ده برضه اتكلم فيه أهل العلم كلام كثير جدا عشان عارفين يعني. كلام كثير جدا برضو عايزين تعرفوه ولا مش عايزين؟ يعني عارفين عايزين يعني ماشي. فيبقى ان شاء الله تعالى لو جئتنا يوم الثلاثاء القادم اللي على ما اعتقد هيكون اخر يوم ثلاثاء في شهر شعبان. كل عام وانتم طيبين. نعم في متاكد ان في تاني انتوا احرار. فان شاء الله تعالى كنت هقول من غير اي حاجه ان شاء الله. فما الاراضي اني استكمل هياتي لنا يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقد الله. بالنسبه لليله النصف من شعبان وانا بقول ليله لاني ما ورد في الفضل ورد في فضل الليله. واما اليوم فهو يوم النصف من شعبان فهو معروف انه من ضمن الايام القمريه وكفى اللي هي 13 و14 و15. وانا بعجب من المسلمين اللي بيتركوا صيام 13 و14 ويخصوا يوم 15 بالصيام ليه مش عارف، وجابوا تخصيصه بالصيام ليه برضه مش عارف. لو قلنا انه يوم تحويل القبله الراجح انه مش يوم تحويل القبله، وحتى لو كان يوم تحويل القبله النبي ما شرع صيام يوم تحويل القبله على وجه الخصوص، ما شرع هذا. والراجح ان تحويل القبله من اراد انه يستزيد ارجع لفتح الباري شرح صحيح البخاري، وارجع لتحقيق ابن حجر في هذا الموضوع وهو الذي اصل تاريخ تحويل القبله في باب سماه في فتح الباري باب تحويل القبله، فاثبت ان تحويل القبله كان فيه نصف رجب نصف شعبان. ويمكن قلت لكم هذا الكلام من قبل، وحسبها من خلال حديث البراء بن عازب الذي اخبر انهم لما جاءوا الى المدينه ظلوا يتوجهون الى بيت المقدس 16 شهرا، في رواية أو 17 لكن في رواية بتقطع الشك 16 شهرا. 16 شهرا بيتوجه لبيت المقدس ثم حولت القبلة. فابن حجر بيقول من الثابت أنهم وصلوا في إلى المدينة في منتصف شهر ربيع الأول. فلو خدت من نص ربيع الأول نص ربيع الثاني نص جماد أول نص جماد ثاني نص رجب نص شعبان نص رمضان نص شوال نص ذي القعدة نص ذي الحجة نص المحرم نص صفر نص ربيع أول نص ربيع ثاني نص جماد أول نص جماد ثاني شهر الستاشر اللي هو حولت فيه القبلة هتلاقيه نصف رجب. فده كان هو الراجح. ولذلك الروايات التي وردت في فضائل لم ترد في فضائل اليوم، وإنما وردت في فضائل ليلة نصف من شعبان الليلة. وورد فيها أحاديث صحيحة لا نستطيع أن ننكرها أو نستنكرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وأخذ يذكر أذكارا ويدعو، ولما سألته أم المؤمنين عائشة قال أما تعلمين أنها ليلة النصف من شعبان فيها يطلع الله على عباده ويغفر لعدد شعر غنم كلب. وقلت إن معنى هذه العبارة لعدد شعر غنم كلب، كلب اسم قبيلة عربية، وهذه القبيلة معروف إنها كانت من أغنى القبائل وأكثرها امتلاكا لرؤوس الغنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن في هذه الليلة، ويرتنا والله نصادف قيامها، لأن أنت المفروض هي الليلة اللي احنا فيها الآن لأن بكرة 15. نعم النهارده الليلة 14 ولا 15؟ 13 اليوم 13. فهيكون بكره ان شاء الله تعالى ليلة النصف من شعبان، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لقيام هذه الليلة وان يجعلنا من الذين سيغفر لهم انه سميع مجيب الدعاء. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا. امين امين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.